أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عن مولانا الباقر عليه السلام أنه قال إياك والخصومات فإنها تورث الشك وتحبط العمل وتردي صاحبها وعسى أن يتكلم الرجل بالشيء لا يغفر له أعاذنا الله وإياكم من الخصومات. كنا نتحدث في الدرس السابق حول خصائص الأئمة عليهم السلام وذكرنا جملة من الخصائص المستفادة من الكتاب والسنة والسلوكيات العامة لهم عليهم السلام. الخصوصية التي نريد أن نختم بها الحديث هي خصوصية التعيين الإلهي، أي بمعنى أن تنصيب الإمام ليس تنصيبا من قبل شخص ما أو من قبل انتخاب من بعض أعضاء الأمة أو إجماع الأمة، بل التنصيب لا يكون حتى من قبل شخص غيره كما في تنصيب النبي صلى الله عليه وآله. ليس المنصب هو النبي صلى الله عليه وآله، إنما يختص تنصيب الإمام بالله تبارك وتعالى، لأن الصفات التي تثبت للإمام، انظروا، التي هي العصمة، التي هي العلم، هذه الصفات تثبت لمن يعلم تبارك وتعالى بأن شخصيته ملزومة لهذه اللوازم، يعني أن شخصيته أهل للعصمة، أن شخصيته أهل للعلم الخاص الذي تقدم الحديث عنه. وهذا لا يكون إلا بمن اطلع الله على حقيقته، على سريرته، وقف على مكنون ذاته، وهذا لا يكون إلا له تبارك وتعالى. بالتالي لا يوجد شخص يعرف بأن فلان سوف يكون معصوما أو بأن فلان علمه سوف يكون علما خاصا وأنه يؤدي إلى الناس جميع ما يحتاجون إليه. هذا فقط هو المطلع على السرائر، المطلع بالحقائق. من هنا كانت هذه الخصوصية، انظروا، خصوصية التنصيب الإلهي خصوصية مختص بها الأئمة، كما أنها قد اختص بها الأنبياء. بالتالي انظروا، هذه الصفات التي تكون امتدادا للأنبياء، صفة التنصيب كذلك، صفة الاختيار كذلك، هي صفات مختصة بالأنبياء وامتدت إلى الأئمة عليهم السلام، بمعنى حصر التنصيب به تبارك وتعالى. من هنا قد يقال بأنه كيف نعرف أن هذا منصب من قبل الله تبارك وتعالى، أن هذا الإمام منصب من قبله تبارك وتعالى، وإلا يوجد عندنا في الواقع التاريخي عدة من أبناء الأئمة عليهم السلام أيضا ادعوا الإمامة. لماذا التزمنا بإمامة هؤلاء دون غيرهم؟ لا بد أن تكون هنالك طرق، من خلال هذه الطرق نعرف من هو الإمام. توجد ثلاثة طرق يمكن أن نشخص الإمام من خلالها. الطريق الأول هو طريق التعيين من قبل السابق عليه، كما أن النبي السابق يعين النبي اللاحق، كذلك النبي السابق يعين الإمام اللاحق عليه، والإمام يعين الإمام الذي بعده، انظروا. ولكن هذا التعيين ليس تعيينا اختياريا له، وإنما هو واسطة في إبلاغه، والمعين واقعا هو الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك. انظروا، فهو مبلغ لأنه منصب. الذي نصب الله تبارك وتعالى هو أمير المؤمنين عليه السلام. بالتالي يعني نعرف إمامة الإمام اللاحق من خلال تنصيب الإمام السابق عليه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني طريق مشاهدة المعجزات، الأمور التي تكون خارقة للعادة، التي لا تهيئ للبشر، التي تكون مرافقة للتحدي، بأن يأتي الآخرون بمثلها. إذا جرت على يد شخص مع ادعاء الإمامة التي هي منصب إلهي تماما كما في النبوة، إذا جرت على يديه ثبت ذلك أنه مصدق من قبله تبارك وتعالى. كما أن المعاجز تثبت صدق الأنبياء، كذلك هي تثبت صدق دعوة إمامة الإمام. فبالتالي المعاجز طريق لإثبات دعوة الإمامة. نعم، يبقى الفرق بين المعجزة التي تجري للنبي والمعجزة التي تجري للإمام من ناحية الدعوة. هنالك في الأنبياء المعجزة لإثبات النبوة، بينما هنا المعجزة لإثبات الإمامة. ولا يمكن أن نتصور أن الله تبارك وتعالى يعطي المعجزة لمدع غير صادق. انظروا، لا يمكن أن يؤيد الله تبارك وتعالى غير الصادق. إذن هذه دلالة على صدقه. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث الذي يبحثونه في مباحث النبوة، الذي يعبرون عنه بطريق تجميع القرائن. ماذا نقصد من القرائن؟ يعني أننا ننظر إلى صفاته، إلى أخلاقه، إلى مزاياه، إلى صفاته الإنسانية، إلى أفعاله، أقواله، سلوكياته. هذه كلها إذا تجمعت تثبت لنا أن هذه الشخصية شخصية إلهية، وأن هذا الشخص المالك لهذه الصفات هو شخصية ماذا؟ شخصية إلهية. ومن خلالها يثبت أنه صادق في دعواه، وأنه ماذا؟ وأنه إمام. انظر، هذا هو الطريق الثالث. إذن توجد عندنا هذه الطرق الثلاث لإثبات إمامة الإمام. هذه الطرق الثلاث: الطريق الأول التنصيص، الطريق الثاني المعجزة، الطريق الثالث هو طريق تجميع القرائن. تتمة لما سبق، يوجد عندنا بحث اسمه الولاية التكوينية. انظروا، ولاية التكوينية نريد أن نربطها ببحث المعجز. يعني هل يمكن للإمام أن يتصرف في الكون؟ هذه مسألة مهمة، ويقع فيها كثير من الكلام من ناحية حقيقتها، من ناحية امتدادها، من ناحية آثارها، من ناحية ما يثبت بها. ماذا تقصدون من الولاية التكوينية؟ طبعا عندما نريد أن نتحدث عن الولاية التكوينية، حديثنا في ثبوتها للأنبياء والأئمة عليهم السلام. قبل أن نتحدث عنها لا بد من أن نشير أن هنالك نحوين من الولاية، ولعلنا أشرنا إليه في مسألة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقلنا بأنه إرادة تكوينية. ماذا تقصدون من الولاية هنا والولاية التكوينية في قبال أي شيء؟ الجواب، يوجد عندنا نحوان من الولاية. النحو الأول هي الولاية التشريعية، ويراد منها الحكم والإشراف القانوني الإلهي، وهذا الإشراف، هذه الولاية قد تكون محدودة كما في ولاية الأب والجد على الصغير، وقد تكون ماذا أشمل من ذلك كما في قضايا الحكومة وإدارة الدولة الإسلامية. زين، فهذا أيضا تسمى ولاية، ولاية الفقهاء، ولاية الأئمة، ولاية بالتالي الشؤون العامة. أما بالنسبة إلى الولاية التكوينية، فالولاية التكوينية المراد منها القدرة على التصرف في عالم الخلق والإيجاد، في عالم التكوين، لكن تحت سلطان الله تبارك وتعالى وبإذنه. وهذا التصرف، هذا التصرف في عالم الخلق والتكوين، تصرف في واقعه يمتد إلى الإتيان بأفعال خارقة للعادة وخارج الأسباب الطبيعية، كما في إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى والتصرف في للأرواح وما شابه، هذا كله يعبر عنه بالولاية، بالولاية التكوينية. هذه الولاية التكوينية، تصرف في موارد الكون، تصرف في عالم الخلق، تصرف في عالم التكوين، هذه الولاية لها أربع حالات، بعضها مقبولة وبعضها غير مقبولة. الحالة الأولى، الولاية في أمر الخلقة وخلق خلق العالم، أي بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعطي لعبد من العباد أو حتى ملك من الملائكة، يعطيه ماذا؟ قدرة على خلق العوالم، على إيجاد العوالم، على محو العوالم، بالتالي يتصرف في عالم الخلق والإيجاد إيجادا وإعداما. وهذا النحو، أرجو الالتفات إليه، وهذا النحو، هذا النحو من الولاية ليس مستحيلا، لأن الله تبارك وتعالى يمكن أن يمنح هذه القدرة لمخلوق من مخلوقاته، سواء كان ملكا، كان إنسانا، كان شيطانا، يمكن أن يعطيه الولاية على ذلك. لكن القرآن الكريم يؤكد في مواضع متعددة أن مسألة الخلق والإيجاد في جميع السماوات والأرضين من المخلوقات والجمادات، إنسا وجنا وملائكة، كلها قد حصل بقدرة الله تبارك وتعالى، لا عن طريق عباده الخاصين أو ملائكته، وإنما نسب الخلق إليه في جميع ماذا؟ في جميع الأحوال، ولم ينسب مسألة الخلق إلى غيره. نعم، في بعض المواضع هو يعني تحدث عن أنه بإذنه، بالتالي الخلق كله هو محصور بالله تبارك وتعالى. ها انظروا، هذه الولاية الأولى. الولاية الثانية، الولاية التكوينية في إيصال اللطف الإلهي المعبر عنه بإيصال الفيض، أي بمعنى أن الرحمة والبركة والقدرة واللطف من الله تبارك وتعالى تصل إلى العباد أو جميع المخلوقات في عالم الخلق والإيجاد بواسطة الأولياء، كما أن انظروا المياه الآن تصل إلينا بالأنابيب، من خلال الأنابيب تصل إلينا المياه، كذلك الألطاف الإلهية تصل إلينا عن طريق ماذا؟ الأولياء، وهو الذي يعبرون عنه بالواسطة في الفيض. هذا المعنى من الولاية أيضا ليس مستحيلا من الناحية العقلية، ويوجد بعض الصور يمكن أن يعبر عنها بأنها يعني واسطة في الفيض. انظروا كما في مثلا ما نجده في رحم الأم عندما من خلالها يوصل الغذاء إلى الجنين، فهذه أيضا يعبر عنها أنه واسطة في الفيض. لكن مثل هذا الفيض يحتاج إلى دليل في إثباته، يعني في عالم الوجود نحتاج إلى دليل أن الفيض الإلهي يمر عبر الأنبياء، عبر الأئمة، عبر وسائط الفيض مثلا الملائكة، يحتاج إلى دليل. وعموما القرآن الكريم، القرآن الكريم لعل فيه إشارات، ولكن لا تخرج هذه الإشارات عن كونها بإذن الله تبارك وتعالى. هذه ماذا؟ الصورة الثانية والحالة الثانية من حالات الولاية التكوينية. الحالة الثالثة، الولاية التكوينية في حدود معينة. ماذا نقصد من أنها في حدود معينة؟ يعني في بعض الحالات كما في بعض إحياء الموتى، كما في بعض شفاء المرضى والتي في واقعها لو تركت والعادة هي مستحيلة، يعني من المستحيل أن يرجع الميت إلى الحياة أو أن يشفى الأبرة والأكمة، عفوا يشفى الأكمة، يبرأ الأكمة لو تركت، بالتالي هذه يعني قد تكون مستحيلة. ولكن أن نجدها في عالم الكون لا، ولكن بحدود كما عند بعض الأنبياء مثل عيسى عليه السلام. فهذا النحو من الولاية لا أننا نقول بأنه ممكن من الناحية العقلية، بل نقول هو واقع أصلا من ناحية الإمكان، هو ممكن وواقع، والله سبحانه وتعالى أخبرنا به في كتابه تصرف في بعض الموارد. زين، هذا هو النحو الثالث. النحو الرابع، الولاية التي تعني الدعاء من أجل تحقيق المطلب، أي بمعنى أن الإمامة أو النبي صلى الله عليه أجمعين يدعو لقضية فيتحقق ما يدعوه بقدرة الله تبارك وتعالى. انظروا، هذا المعنى لا أنه فقط لا يوجد محذور حق عقلي ونقلي عليه، بل الروايات والآيات مليئة بمثله، وهي تتحدث عنه. ويمكن أن نقول بأنه هذا بعيد عن مسألة الولاية التكوينية، باعتبار أنه الولاية التكوينية أمور خارقة للعادة، وهذه أمور طبيعية أنه يدعو الإنسان الله تبارك وتعالى ويتحقق ما يريد. انظروا، من هنا يعني عندما تجدون في الروايات الحديث عن الاسم الأعظم الذي كان عند الأئمة عليهم السلام، كان عند الأنبياء، عند بعض الأولياء غير الأنبياء والأئمة عليهم السلام، كانوا يستطيعون التصرف بعالم عالم التكوين من خلال هذا الاسم الأعظم. وبالتالي الولاية التكوينية قد لا يراد منها هذا المعنى. زين، فبالتالي إذا جئنا إلى هذه القسمة قد يقال أن المراد من الولاية التكوينية هو النحو الثالث منها. يعني الآن إذا سألنا الولاية التكوينية التي نتحدث عنها، هل هي الولاية التكوينية بالمعنى الأول بالثاني بالثالث؟ الأول قلنا أنه مستحيل، والثاني قلنا بأنه يحتاج إلى إثبات لأنه لم يثبت بهذه الصورة وإن قال به البعض. أما الرابع الذي هو الدعاء، قلنا هذا يعني شبه أن يكون أمرا طبيعيا لا يحتاج أن نتحدث فيه عن أمور خاصة وخوارق وما شابه. فينحصر الأمر في الثالث، يعني الولاية التكوينية هي عبارة عن التصرف في حدود معينة كما في إحياء الموتى شفاء المرضى. وبالتالي هذا يعني ممكن من الناحية العقلية، عليه دليل نقلي أيضا. بالتالي إذا جئنا مثلا إلى بعض الآيات المتحدثة عن ذلك، كما في قوله تعالى: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. انظروا، هذا الحديث عن عيسى عليه السلام وكيف أنه يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا، وكذلك يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى وينبئ بما يأكلون وما يدخرون، ولكن كل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى فتكون طيرا بإذن الله وأحيي الموتى بإذن الله. بالتالي هذا نحو من أنحاء الولاية التكوينية. وكذلك في قوله تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حديث عن سليمان عليه السلام. انظروا، سخرنا له الريح، هذا أمر غير طبيعي أن الريح تتصرف بها أنت كيف تشاء بالاتجاه الذي تريد. وكذلك في قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسي ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذه الآية تتحدث عن شخص ليس بنبي وليس بإمام وهو آصف. زين، تعالوا انظروا كيف تصرف، جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى بيت المقدس بطرفة عين. ها انظروا، وكذلك يعني غيرها من الآيات المتحدثة عن ذلك. عموما هذا كله ماذا يكشف؟ يكشف أن هذا النموذج من التصرف في الكون بهذه النسبة يمكن أن يسمى ماذا؟ يسمى الولاية التكوينية فحسب، والبقية لا تسمى ولاية تكوينية، يعني بهذا المعنى الذي نبحثه. نعم، هذا لا يخرج عن سلطان الله تبارك وتعالى، لا يخرج عن إرادته تبارك وتعالى، وكذلك في قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، كذلك في قوله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. بالتالي انظر اضرب بعصاك البحر فانفلق، لم يفلق له البحر يعني إلا بهذا الفعل، يعني أوحي إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. فبالتالي الانفلاق كان بضرب موسى عليه السلام البحر بعصا. عموما هذا يعني المراد من الولاية التكوينية بهذا المعنى. طبعا وهذا الولاية التكوينية بهذا المعنى يمكن قد يكون هنالك يعني شيء علمه الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأولياء من خلاله يتصرفون في الكون، والذي يعني يمكن أن يعبر عنه بالإصطلاحات الشرعية بالاسم الأعظم، كما في بعض الروايات يعني عن الإمام الباقر عليه السلام يقول إن اسم الله الأعظم على 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين، ونحن عندنا من الاسم الأعظم 72 حرفا، وحرف واحد عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر هذا المعنى نقل في روايات متعددة عن الأئمة عليهم السلام، ويبين كيفية التصرف في الكون من خلال بعض حروف هذا الاسم. طبعا اسم لا يقصد منه يعني الاسم المعهود عندنا، ولا الحرف المقصود منه الحرف الموجود عندنا. عموما فقد يكون التصرف في الكون بما يسمى بالولاية التكوينية من خلال هذا الذي نعبر عنه بأنه اسم أعظم، وهذا هو تبارك وتعالى يعطيه لأوليائه لمن يستحق بصفات خاصة هو يعلمها، من خلالها يكون المتصرف في الكون قادرا على التصرف به بما يريد، كما في الآيات المتقدمة. فبالتالي يتبين هذا أن المعنى المراد من الولاية التكوينية هو الولاية المعنى الثالث، يعني التصرف بحدود بإرادته تبارك وتعالى، ولعله هو الذي يعبر عنه بالاسم الأعظم. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.